أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
قلنا إنه ذكر في جامع المقاصد والمسالك فرعا يرتبط بشراء المعيب وهو شراء اللبن المخلوط بشيء من الماء، وقالوا فيه إنه ينبغي فيه الحكم بالبطلان، لأن هنا جنسين لبنا وماء، وأحدهما حتما غير مقصود، لأن من يشتري اللبن لا يريد الماء، فالجنس غير المقصود منهما وهو الماء وغير مقصود يبطل فيه الشراء لعدم قصده، والآخر المقصود وهو اللبن يصبح مجهولا، لأن لا ندري نسبة اللبن من نسبة الماء في هذا المجموع، فيبطل البيع فيه للجهالة فيبطل فيه ماء. ثم استدركوا عليه بأنه يمكن أن يقال في تصحيحه إنه وإن كان هذا المقصود مجهولا إلا أن الجملة معلومة. هذا مثلا مجموعه رطل، ومعلومية الجملة تكفي في الحكم بالصحة، نظير ما لو باع ماله ومال غيره صفقة بثمن جعل بإزاء الجملة، كتابي وكتابك بعتهما لثالث بمئة درهم. لا يعلم بحسب هذا العقد، لم يفصل ما يقابل كتابي وما يقابل كتاب الغير، وثم ظهر بعد ذلك أحدهما ملكا للغير ولم يجز يبطل البيع فيه، لكن مع ذلك لا نقول ببطلان البيع في الكل بزعم أن هذا ملك الغير ولم يكن له أن يوقع العقد عليه ولم يجزه مالكه، فبطل فيه من باب أن المالك لم يجز العقد، وذاك الآخر يبطل فيه من باب أنه يصبح مجهولا، لا يعلم بما قوبل من ثمن في العقد. لا يقال هكذا، بل يقال يصح فيه ويستخرج ما يقابل من الثمن بالطريقة المذكورة في محلها في المبيعين اللذين مر لاجتماعهما، دخالف القيمة مثل مصراعي الباب، وأخرى ليس لاجتماعهما دخالة في القيمة، هذا في كتاب البيع تقدم. هنا كذلك جملة المبيع معلومة ويستخرج الحصة في الجملة مثلا، كيفما كان هذا الذي ذكروه محل إشكال بنظر المصنف، وذلك أن المفروض الكلام فيما يناسب باب شراء المعيب، في شراء ما فيه عيب، باب العيب في المبيع، الذي يناسب هذا مزج اللبن بمقدار من الماء، يستهلك هذا المقدار في اللبن ويصير لبنا، بمعنى أنه الآن فعلا لا يقال هذا لبن وذاك ماء، أو هنا لبن وماء جنسان، هذا عرفان جنس واحد، غاية الأمر أنه جنس واحد لبن معيب بشوب الماء فيه، واضح كيف؟ لكنه كحقيقة أو فيه حقيقة واحدة. وهذا نظير الملح الزائد في العجين، عندما تخلط في العجين ملحا زائدا ثم تخبزه، ولا يقال الآن هنا جنسان، عجين وملح أو خبز وملح، خبز ولكنه زائد الملوحة، معيب بزيادة الملوحة، واضح كيف؟ هذا الذي يناسب أن يفرض فرعا لما نحن فيه لشراء المعيب، لبن معيب كخبز معيب بالملوحة، لا أن تفرض الماء زائدا بحيث لا يستهلك في اللبن ويبقى منفصلا عنه، ويبقى يقال هذا ماء وهذا لبن وإن صب أحدهما على الآخر، فإن هذا من اختلاط جنسين وليس من جنس واحد عرفا معيب بعيب. وإذا كان المناسب لما نحن فيه هو النحو الأول، يعني الخلط الموجب لاستهلاك الخليط الطارئ وصدق العنوان المقصود كاللبن على الجملة والمجموع، حينئذ لا وجه لما قلت إن هنا جنسين أحدهما غير مقصود فيبطل فيه والآخر مقصود لكن مجهول فيبطل فيه للجهل، فإنه ليس هنا جنسان، ليس هنا جنسان، واضح؟ جنس واحد معي، قول بالجنسين لا يتم، بل جنس واحد معيب فيجيء فيه أحكام العيب حينئذ. نعم، لو فرض المزج بالنحو الثاني بحيث يصدق التعيب به، هذا مزج، هذا مزيج فيه عيب ليس لبنا، هذا لبن ومعه ماء، يعني فيه نقص من هذه الجهة، لكن مع ذلك لا يستهلك الماء. لو فرض المزج بالنحو الثاني الذي لا يستهلك الماء ولا يخرج الخليط الطارئ عن صدق اسمه إلى صدق اسم خليطه، لا يصير الماء لبنا ولا يصدق على الجملة لبن، بل يبقى الماء ماء. لو كان من هذا القبيل فما ذكروه من الوجه يمكن أن يقال به، إذ يقال إن هنا جنسين ماء ولبنا، والماء غير مقصود واللبن مجهول، يمكن هذا الكلام، لكن طبعا في بعض الموارد والمقصود بها مثل هذا مما لا يحصل من المزج مركب جديد شيء ثالث غير العنصرين غير الجزئين، كما هنا خلطنا الماء باللبن، امتاز الماء واللبن في داخل الخليط ولم يحصل منهما شيء جديد، يعني لا تقل لي عملته دوغا مثلا، هذا الدوغ الإيراني اللبن بالماء، وهذا قد يرجع إلى الأول، صار يصدق على المجموع لبن، غايته اللبن خفيف مغشوش جدا، غاية في الغش من شد من كثرة ما فيه من ماء، لكن لا يتميز الماء، هذا شيء آخر. لا، ولعله أيضا ناظر إلى مثل هذا، يعني قد يقال إن هذا لا يصدق مع الاستهلاك عرفا، وإن ظهر بصورة اللبن ظاهرا وخارجا، لكن أي لبن هذا الذي هو برق الماء مثلا، هذا ماء ولبن عرفا، وإن الماء لم يتميز لأنه أصبح لونه أبيض، هذا لا يعني أنه غير موجود، محسوس محسوس لكن لا بلونه الأصل، واضح كيف؟ قد يقال هكذا بغض النظر، المهم أنه إذا فرض صدق أن هذا ماء ولبن فيتوجه إشكالكم في بعض الموارد التي من هذا القبيل لا يحصل من المزج مركب جديد، وأما الموارد التي يحصل فيها من المركب من المزج مركب جديد أصلا هذا يبطل الباع فيه ولا يتوجه الإشكال بهذا المعنى، أنه هذا غير مقصود، كله أصبح شيئا جديدا غير مقصود من الأول. مثاله ما لو طلبت الخل فخلطه بشيء من السكر تعرفون هذا الشراب المسمى سكنجبين، هو عبارة عن خل وسكر مثلا، فإذا خلطتهما بنحو هو بمقدار مناسب لتحقق المركب الجديد. لا تقول هنا مثلا هنا جنسان سكر غير مقصود يبطل فيه، خل مقصود لكن مجهول فيبطل فيه من هذه الجهة، ليس هذا، بل نقول هنا شيء ثالث غير السكر وغير الخل، وهذا الشراب العرفي السكنجبين، وهذا أصلا لا كان مقصودا ولا مطلوبا ولا وقع عليه عقد أبدا، فالبيع فيه كله باطل ابتداء من باب أنه شيء ثالث لم يقع عليه عقد، ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد. واضح كيف؟ هذا خلاصة الكلام في هذا الفرق. قال: ثم إن المذكورة في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما، يعني حكاية أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء، لأن ما كان من غير الجنس، يعني غير الجنس المقصود هو الماء، ولا يصح العقد فيه أصلا غير مقصود لنا، والآخر المقصود مجهول إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة، كما لو ضم ما له وما لغيره وباعهما ثم ظهر البعض، يعني مال الغير مستحقان، افرض هو لم يكن يعلم أو كان يعلم المشتري لم يكن يعلم، ثم ظهر الحال، فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد. كم هذا كان وقت العقد؟ لا ندري الآن، لأنه باعه الجملة بلا تفصيل، بلا علم أن فيها ما ليس ملكه، الآن بعدما ظهر أن بعضه ملك الغير واستخرجنا ملك الغير تشخص الباقي على أنه ملكه وعلم الآن، أما وقت العقد فهو مجهول وحصته من الثمن أيضا مجهولة. كما هناك لا يقال بالبطلان، هنا أيضا ما دامت الجملة معلومة لا يقال بالبطلان. انتهى. أقول: الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته. يستهلك في اللبن ولا يخرج اللبن عن حقيقته، يعني لا الماء يبقى ولا يؤدي إلى حقيقة ثالثة. واضح كيف؟ لا الماء يبقى فلا يستهلك، بل يستهلك، ولا أنه باستهلاكه فيه كاستهلاك السكر في الخل يخرجه إلى حقيقة أخرى وهي السكنجبين. هنا محل الكلام، كالملح الزائد في الخبز حينئذ فلا وجه للإشكال المذكور لأنه جنس واحد. نعم، لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه، لم يستهلك الماء في اللبن لكن صار اللبن متعيبا، إذ يقال هذا لبن فيه ماء، بحيث بل إذا لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه، تفسير يستهلك، كيف يستهلك فيه؟ يستهلك بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء، من دون أن يستهلك الماء في اللبن بحيث يخرج الماء عن حقيقته إلى حقيقة ذلك اللبن ويصير المجموع لبن، من دون أن يحصل هذا كما في الفرض الأول ويصدق على الجملة لبن، بل يبقى الماء متميزا كاللبن. هنا توجه ما ذكروا، يقال هنا جنسان، واضح العبارة؟ لكن في بعض الموارد حيث لا يخرج الخليط الداخل الآخر إلى حقيقة أخرى، حتى تصير المجموع شيئا ثالثا مركبا. مسائل في اختلاف المتبايعين. اختلاف المتبايعين على أشكال ثلاثة، لأنه أي الاختلاف تارة في ثبوت موجب الخيار، موجب الخيار سبب الخيار هو العيب مثلا، هل هناك عيب أو لا؟ وأخرى وبعد الاتفاق على أصل أن هنا خيارا وبالتالي أن هنا عيبا أوجبه، يقع الاختلاف في تحقق مسقط الخيار. الخلاف الأول هل هناك خيار أو لا، للاختلاف هل سببه متحقق أو لا. الخلاف الثاني السبب متحقق والخيار حصل، لكن هل حصل مسقطه أم لا. الخلاف الثالث السبب وبالتالي المسبب وهو الخيار حصل والمسقط لم يحصل، واضح؟ هل حصل فسخ أم لا. الخلاف الثالث في الفسخ. هذه الأشكال من النزاع كل منها يندرج تحته صور، ولذلك يقع الكلام في ضمن مسائل. كل شكل يبحث عنه مثلا في مسألة، وفي تلك المسألة الكبرى التي تتكفل البحث عن شكل من أشكال الاختلاف الثلاثة يندرج مسائل متفرعة، لأن كل شكل من أشكال الاختلاف المذكورة يمكن تصويره بنحو من الأنحاء أيضا. فالكلام في المسألة الأولى في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار، هل حصل ما يوجب الخيار أو لا. هذه لها مسائل أربع، مسائل فرعية أربع. الأولى الاختلاف في وجود عيب في المبيع وعدمه. مشتري يقول مثلا فيه عيب، حتى يصير البائع ضامن أو يكون له خيار يرد أو يأخذ أرش. البائع يقول ليس فيه عيب، إذن والاختلاف هنا في أصل وجود العيب، فيه عيب أو لا. هكذا. وطبعا نفرض عدم إمكان رؤية المبيع، وإلا إذا أمكن رؤية المبيع مثلا هذا يقول فيه عرج، ذاك يقول لا لم ليس فيه عرج، وبجيبوا المبيع وانظروا فيه عرج أو لا تنحل المشكلة. تقول نفرض عدم إمكان رؤية المبيع لتلف، المبيع تلف بعدما اشتراه، اشتراه من هنا وبعد قليل تلف، ثم وقع الكلام بينهما تلف أو باعه إلى مشتر آخر فأخرجه إلى أرض بعيدة لا يمكن الوصول إليه، ثم علمت أن به عيبا فادعيت وتنازعنا، واضح كيف؟ أو ضاع، شردت الدابة وضاعت، أو وقع في قعر البحر حيث يحال بيني وبينه ولا يمكنني الوصول إليه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن رؤية المبيع لفض هذا النزاع. إذا افترضنا النزاع على هذا النحو في موجب الخيار، العيب على هذا النحو في أصل وجوده، فالحكم في هذه المسألة بعدما افترض وجود دعوة من المشتري بوجود عيب والبائع ينكر ذلك والأصل ماذا؟ عدم وجود العيب، لأن العيب أمر حادث مسبوق بالعدم، ولذلك قلنا أن الأصل في الأشياء السلامة الغالب في الأشياء السلامة، سلامة الخلق، سلامة التكوين مثلا. فقول المشتري مخالف للأصل وقول البائع موافق له، فالمشتري مدعي والبائع منكر، والقول قول المنكر بيمينه. طبعا هذا التعبير بمعنى أنه عندما لا يكون بينة تحدد لك المنكر وينسب القول إليه مع يمينه، يعني عندما يصل الدور إلى المنكر وإلى يمينه، وذلك عند فقدان بينة المدعي. هذا في المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يتفقا على أن في المبيع شيئا كالخصاء مثلا، في هذا العبد خصاء، في هذا البغل خصاء مثلا، لكن يختلفان في أن هذا عيب أم لا. فرق هذا عن الأول، أن الأول في أصل وجود العيب، هذا في عيبية الموجود. كيف نقول شك مرة في أصل وجود القرينة وأخرى في قرينية شيء موجود؟ هكذا هنا أيضا، الأول أصل وجود العيب مشكوك، هنا شيء موجود ولكن هل هو عيب أو لا، الشك في عيبية ما هو موجود، في اتصاف ما هو موجود بالعيب. هذه في المسألة الثانية. نفرض هنا أيضا تعذر تبين الحال وكون هذا عيبا أو لا، مثل أن يرجع إلى أهل الخبرة، يسأل أهل الخبرة هذا الشيء الموجود يعد عيبا في هذا المبيع أو لا، يسأل الخبراء ويحسم الأمر، ولو أمكن هذا فض النزاع. نفرض عدم إمكان ذلك لفقد أهل الخبرة أو تعذر الوصول إليه، أما غير موجود أصلا أو موجود في مكان بعيد لا يمكن الوصول إليه أو قريب لا يمكن الوصول إليه، كسجن السلطان الذي لا سبيل إلى دخوله مثلا وسؤال أهل الخبرة. فهنا أيضا يرجع النزاع إلى شبيه ما تقدم، المشتري يدعي وجود عيب في المبيع، ولا من جهة دعوة أن ما هو الموجود هو من العيب، والبائع ينكر ولا عيب في المبيع، من جهة إنكار أن الموجود يتصف بالعيبية، فالقول أيضا قول البائع المنكر مع يمينه، والبينة على المشتري بل المدعي. نعم في هذه المسألة لو افترضنا أنهما اتفقا على أن هذا الموجود نوع نقص، لكن اختلفا في أنه عيب، تفرق؟ سابقا ذكرنا العيب في الاصطلاح ما يوجب تفاوتا في القيمة، يوجب قرش. النقص ليس كذلك، النقص في صفة كمال، العيب نقص في صفة الصحة، فوات وصف الصحة، فوات الصحة يوجب تفاوت القيمة، الصحيح غير المعيب. لكن وبحسب تعبيري هناك كان يبذل ربما جزء منه مقابل وصف الصحة، ربما يقال هكذا، وإن كان تقدم كلام مرة هكذا ومرة هكذا. لكن النقص يكون في وصف كمال لا يبذل بإزاء شيء، نعم وجوده في المبيع يرفع قيمته، كون العبد كاتبا يرفع قيمته، لكن يبذل المال أين؟ بإزاء العبد، بإزاء العين، لا أن شيئا منه بعضه يبذل بإزاء وصف الكاتبية. فلو افترضنا زال وصف الصحة فبلا إشكال هذا عيب ويورث أو يوجب أرشا، لكن لو زال وصف الكاتبية هذا لا يسمى عيبا، يعني هذا معيب بمعنى أنه ليس بصحيح، وصحيح نعم ليس به كامل، فهذا شيء من كمالي، لكن عدم الكتابة كيفما كان نقص ما، لا يسمى عيبا لكنه نقص ما. هذا لعله في الخصاء يكون من هذا القبيل، بناء على ما ذكرنا سابقا من أن لا تفاوت بين قيمتي الخصي والفحل من العبيد. بناء على هذا فهذا ليس عيبا بهذا المعنى، لكن قد يقال هذا نقص، نقص يعير به مثلا، نقص نعم. قال كيف؟ بناء على هذا لو اتفقا كما في هذا المثال على شيء يكون نقصا، هذا الموجود هو الخصاء، والخصاء نقص بالاتفاق بيننا، الكلام هو عيب، فلي خيار الرد أو الآش أو ليس بعيب، فليس لي فيه آش لعدم التفاوت، وإنما لي فيه رد. فلو اتفقا على أنه نقص كان فيه الخيار تبعا لوجود النقص بمعنى الرد، لكن هل فيه الآش أو لا؟ يقول لا للأصل، لم تكن ذمة البائع مشتغلة بثبوت الأرش للمشتري، مع اكتشاف وجود مثل هذا النقص في المبيع يشك هل تشتغل ذمته بمثل ذلك أو لا، يستصحب العدم. واضح كيف؟ إذن هنا أيضا قد يقال الشك والنزاع في وجود العيب والقول قول البائع، إلا أن يتفقا على أن الموجود نوع نقصا، ففي الأول نقول قول البائع يعني في نفي الخيار بطرفين الأرش والرد، إلا أن يتفقا على وجود على كون الموجود نوع نقصا فيثبت به الأرش باتفاقهما، ولكن هل يثبت به الرد اتفاقهما، لكن هل يثبت به الأرش؟ لا، ليه؟ أصالة البراءة. تفضلوا.
الاستصحاب ونفس البراءة،
براءة
بدليل آخر يعني يعبر بأصالة البراءة،
ويقول لأصالة البراءة. أنتم تريدون أصالة البراءة شنو، غير الاستصحاب؟
أنتم صورتوه بالاستصحاب
يعني. أي
ونفس
هذا المقصود به أصالة براءة الذمة، مو أصالة البراءة التي هي أصلا في مقابل الاستصحاب في الوصول. واضح؟ يعني الشك ابتدائي غير مسبوق بحالة سابقة، أما هنا فمسبوق بحالة سابقة. ما هي؟ ما عندي شك أنه إذا بل يمكن أن تقول إذا شككت اشتغلت ذمتي مشغولة أو لا،
شك ابتدائي
بل، ولكن هذا مش مسبوق يعني بحالة سابقة، قبل العقد لم تكن، قبل أن يبيعوا هذا الشيء لم تكن ذمة البائع مشغولة بأرش بلا إشكال،
استصحاب العدم
هي عدم اشتغال الذمة، يعني هو براءة الذمة. واضح كيف؟ تريد أن تجعله من باب البراءة الابتدائية؟
ليش تحملها على الاستصحاب؟ البراءة أصالة البراءة لا شك في التكليف هل ذمتي مشغولة أو لا؟ مجرى البراءة
شك باشتغال ذمته
هل هو مخاطب بدفع مال أو لا؟
وهذا على كل حال قبل الشك في أني مخاطب مكلف بالدفع بالوجوب الدفع أو لا، هذا الحكم وجوب دفع أو لا أثر من أثر حكم الوضع، هل هناك ضمان اشتغال الذمة فيترتب عليه وجوب الأداء أو لا، فلا يصل الدور إلى إجراء الأصل في وجوب الأداء وعدمه ما دام يمكن إجراءه في مسببه في منشأه، يعني في اشتغال الذمة وعدمه. فهل الذمة مشتغلة أو لا؟ قل هكذا أنه ابتداء إذا كانت الذمة مشكوكا اشتغالها فالأصل البراءة عن هذا الحكم الوضعي أيضا كما تجي عن الحكم التكليفي يمكن، لكن اتفاقا هنا هو مسبوق بالعدم، يعني لم يكن قبل العقد الآن يشك، فلا أستطيع أن أغض النظر عن هذا مثلا إلا أن ترجع وتقول
مسبوق بالعدم.
لا لهذا، لأنه يعني أصل البراءة أعم من أصل الاستصحاب، أصل البراءة بالمعنى المذكور أعم من أصل الاستصحاب، أصل البراءة في الشك في أصل التكليف أو في أصل الاشتغال أعم من الوضعي والتكليفي في أصل الحكم، عامنا الوضع والتكليفي، حتى لا نقول في أصل التكليف يوهم التكليف، عامنا الوضع والتكليفي. لكن هذا الشك في ثبوت الحكم أعم من الوضع والتكليفي تارة يكون مع سبق حالة ثبوتا أو عدما، وأخرى ابتداء ولا مع سبق حالة، لا أعرف عنه شيئا في السابق، الآن أشعر في حكم أو ما في حكم. الذي هو مجرى البراءة منهما هو الثاني، وأما الأول فدليل الاستصحاب خصص دليل البراءة وقدم عليه بالنسبة إلى هذا. واضح كيف؟ فليكن
استصحاب.
ليش عدم أزل؟ قبل العقل، مو عدم أزل، مو شيء، مو العدم حيث كان الله ولم يكن معه أحد، يعني الثابت الثابت من قبل التكوين. ما أحتاج أن أرجع إلى هذا.
حالة سابقة عدم في كل مورد.
أقول الآن قبل أن يقع العقد لم تكن ذمة البائع مشتغلة بالأرشي للمشتري. الآن هنا هذا العدم، لا العدم من الأزل، واضح؟ هذا العدم بوقوع البيع انتقض واشتغلت الذمة أو لا؟ نشوف ونستصحب. واضح؟ المهم الآن البراءة استلم. تصر على أنه من هذاك الباب، ما أرى وجها لهذا.
لا، على ظاهر العبارة
مصمت. شنو ظاهر عبارة؟ لأصالة البراءة؟
يعني تعبير بأصالة البراءة.
كثيرا ما يقول مثلا لأصالة عدم النقل، ماذا؟ شو أصالة عدم النقل؟ يقول لك يعني
استصحاب عدم النقل.
مثلا؟ إيه؟ مثلا يعني. ما في مانع.
يعني عبر لي الأصل مثلا وأحمل على الاستصحاب.
يمكن إيه.
بس تصريح بأصالة البراءة.
لكن
إيه
لكن لكن المقصود للبراءة الواردة في حديث رفع عن أمتي البراءة من الأرش، كلام الآن شوف الآن تقرأ دون الأرش لأصالة البراءة. الأرش شيء مال ضمان مالي يقع في الذمة، الأصل البراءة منه، واضح كيف؟ مو أصالة البراءة تلك، الأصل البراءة من هذا الضمان المالي، واضح؟ هذه البراءة من الضمان المالي.
تكليف أو لا؟
فليكن. هذه البراءة من الضمان المالي مرة غير مسبوقة ببراءة، فنحكم بها ابتداء من باب البراءة العامة، ها؟ ومرة مسبوقة ببراءة فنحكم بها استصحابا من باب الاستصحاب.
يصح.
الآن كيف يصح؟ الآن مسبوقة بالعدم. أقول لك مرة غير مسبوقة بحالة فأحكم بالبراءة ابتداء من باب البراءة العامة، ومرة مسبوقة فأحكم بها استصحابا، المفروض هنا أنها مسبوقة. تأملوا فيه، الذي أوجب الوهم التعبير بأصالة البراءة، فتتوهم أن مقصود أصل البراءة مقابل الاستصحاب، لكن هو يعبر بأصل البراءة عن الضمان المالي الذي يقع في الذمة، أصل براءة الذمة. هل عندنا في الأصول أصل اسمه براءة الذمة؟ ما عندنا. إما نفي ما في الذمة وتبرئتها من ما يمكن أن تشتغل به بالبراءة العامة اللي هي أحد الأصول الأربعة، وإما باستصحاب عدم اشتغالها اللي هو أصل آخر. طيب مورد هذا عدم السبق بحال، مورد هذا السبق بحال، هنا مسبوق بحالة، فليكن من باب الاستصحاب. عارف كيف؟ هذا في المسألة الثانية. فأقرأ هذا المقدار لأنه ما يجي يكون فيه كلام أكثر من ذلك. قال: مسائل في اختلاف المتبايعين، وهو الاختلاف تارة في موجب الخيار سببه، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ. أما الأول أي الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل. اختلاف هل هناك موجب الخيار، هل هناك عيب أو لا، هذا سؤال إجمالي قد يكون تفصيله في النزاع والاختلاف في أصل وجود العيب. هل هناك على ظاهر هذا الله هل هناك عيب أو لا، أصل وجودي أو لا؟ لكن مرة تأخذه بهذا المعنى، مرة تأخذه بالمعنى الجامع، النزاع في العيب، لكن مرة من جهة هل هناك عيب أم لا، مرة من جهة الموجود عيب أم لا، ومرة من جهة ثالثة كما سنرى. على كل أما الأولى أما الأول ففيه مسائل. الأولى لو اختلفا في تبيع المبيع، تعيب المبيع وعدمه، هل يوجد فيه عيب أو لا؟ لكن مع تعذر ملاحظات المبيع حتى نحسم هذا النزاع. لماذا يتعذر؟ لتلف أو نحو التلف. فالقول قول المنكر بيمينه. من المنكر عادة؟ المنكر والبائع، لأن المشتري يدعي العيب ليكون له الخيار، البائع ينكره ليسلم من الخيار والضمان. الثانية لو اختلفا في كون الشيء أي الموجود عيبا وأيضا تعذر تبين الحال، من يحسم الحال هنا؟ أهل الخبرة. تعذر الفقد أهل الخبرة، كان الحكم كسابق، لأنه أيضا يرجع إلى دعوى المشتري وجود عيب وإنكار البائع لذلك. نعم لو علم كونه نقصا، والعلم يعني في محل النزاع هو باتفاقهما عادة، وإذا كان يتنازعان عند القاضي فبعلم القاضي مثلا، إذا كان نقول يحكم بهذا المعنى، بل يحكم بهذا المعنى، يقول هذا نقص حتما ويوجب كذا، والنزاع في أكثر من ذلك. واضح كيف؟ أنت تدعي أنه عيب وتدعي أنه ليس بعيب وليس عندنا ما يحسم، فالقول قول المنكر في هذا المقدار، يعني بالنسبة إلى الآخر. لذلك يقول لو علم كونه نقصا كان المشتري كان للمشتري الخيار، لكن في الرد، لأن النقص يقتضيه دون الآخر للشك في اشتغال الذمة به والأصل براءتها. المسألة الثالثة أن يتفقا على وجود شيء هو عيب، وإنما اختلفا في أن هذا الشيء الموجود المقطوع بكونه عيبا، هل حدث في وقت يكون ضمانه على البائع فللمشتري الخيار والآخر، أم حدث في وقت يكون ضمانه على المشتري وليس له على البايع شيء؟ مثل أن يختلفا فيقول البائع فيقول المشتري هذا كان من قبل العقد بعتني هكذا، أو يقول حدث بعد العقد عندك قبل قبضي، والتلف أو العيب حادث عند البائع قبل إقباض المبيع من مال البائع مضمون على البائع، أو حدث بعد العقد وبعد القبض لكن في زمان خيار المشتري، خيار المجلس إذا كان حيوان خيار الحيوان، أو خيار الشرط اشترطت عليه خيار إلى شهر أخذته قبضته، لكن في ضمن الشهر ماذا حدث فيه العيب؟ أيضا كل تلف أو عيب في مبيع في زمان الخيار فهو من مال من لا خيار له. في هذه الصور الثلاث الضمان على البائع وللمشتري بمقتضى هذا الضمان الخيار من جهة هذا العيب أن يرد أو يمسك بالأرش، فالمشتري يدعي أنه حصل في واحد من هذه الأزمنة، ليس بالضرورة أن يقول على الإجمال حصل في واحد من هذه، في صورة يقول قبل العقد، في صورة يقول بعده وقبل القبض، في ثالثة يقول في زمان خيار، في واحد من هذه. البائع ينكر، ماذا يقول؟ يقول بعد العقد، لكن لا يكفي أن يقول بعد العقد وبعد العقد قبل القبض أيضا عليه، فلا بد أن يقول بما ينفي الثلاث. يقول حدث عندك أي تحت يدك بعد قبضك وقد زال وانقضى خيارك، والله كيف يعني في زمان ضمانك ولا شيء لك عندي. هكذا كما لو اتفقا مثلا على وجود العمى في العقد واختلفا في أنه هذا كان موجودا قبل العقد أو بعده، حصل في زمان ما قبل القبض أو في زمان الخيار أو أنه حدث عند المشتري بعد انقضاء خياره. يقول في مثله: القول قول منكر التقدم، لأن النزاع في تقدم العيب وتأخره. حتى لا نبقى دائما نردد قبل القبض أو في زمان الخيار أو كذا، خلينا نقول هكذا اختصارا: قبل العقد بعتنيه هكذا أو بعده عندك هذا، واضح تسهيلا. والباعي يقول: هذا حدث متأخرا عن العقد عندك. المشتري يقول: هذا حدث متقدما. فالنزاع في الحقيقة في التقدم والتأخر. الخيار على ما يترتب؟ على تقدم العيب. إذا كان العيب متقدما على العقد الذي هو مقوم عنوان وقوع العقد على المعيب، حينئذ يترتب الخيار. إذا أثبتنا التقدم فقد وقع العقد على معيب، فقد وقع العقد على وجه فيه الخيار، يترتب هذا الأثر. من هنا فمن ينكر التقدم قوله موافق لأصالة عدم التقدم. هل هناك شيء بعنوان أصالة عدم التقدم؟ نعم، هذا في محل يذكرون التقدم بما هو مفاد كانت تامة. تقدم العيب على المبيع كان أم لم يكن؟ ولم يكن، لم يكن في وقت ما، لم يكن. والعيب بلا إشكال هذا التقدم لم يكن في وقت من الأوقات، يعني أمس قبل العقد، في زمن من الأزمنة حتما تقدم العيب لم يكن. الآن كذلك واضح، يستصحب عدم التقدم، عدم تقدم العيب على المبيع على العقد. تقدم العيب على العقد موضوع للحكم بالخيار، لكن الأصل عدم هذا التقدم. التقدم لم يكن، مش لم يكن كذا بنحو مفاد كان الناقصة والوجود الناعت أو الناعتي، ونحو مفاد كان التام. هذا التقدم كان أو لم يكن؟ وسابقا لم يكن. التقدم بلا إشكال أمر مسبوق بالعدم، حادث ليس واجب الوجود، فحتما في زمان لم يكن، واضح أو لا؟ الآن عند الشك هناك تقدم للعيب على العقد أو لا؟ استصحب عدم التقدم. فقول البائع موافق لأصالة عدم تقدم العيب على العقد، لذلك يكون هو المنكر ويكون قوله بيمينه. لعل قائلا يقول: هذا ليس على إطلاقه، بل لو فرض معلومية تاريخ حدوث العيب مع الجهل بتاريخ العقد، مثل أن نعلم مثلا أن العيب حدث في الساعة الثانية، ولكن أو أن العيب حدث في الساعة الثانية، لكن نشك هل العقد حاصل قبل الثانية في الساعة الواحدة مثلا، فالعيب حدث عند المشتري، أو أن العقد حادث في الساعة الثالثة بعد العيب، فالعيب كان من عند البائع. في مثل هذه الصورة قد يقال على خلاف ما قال المصنف، إن القول قول البائع لأنه منكر وقوله موافق لأصالة عدم التقدم. في مثل هذه الصورة الأصل ليس في مصلحة البائع، بناء على أن الأصل لا يجري في معلوم التاريخ، واضح؟ والعيب معلوم التاريخ، لماذا لا يجري الأصل في معلوم التاريخ؟ تقول: لأنه لا شك في معلوم التاريخ، قبل الساعة الثانية معلوم العدم، بعدها من حينها وصاعدا معلوم الوجود، متى كان مشكوكا حتى يجي فيه الأصل. واضح؟ فالمعلوم لا يجي فيه الأصل. نعم المجهول يجي فيه الأصل. حينئذ يقال يشك هل العقد الذي كان حتما غير حاصل مثلا في الساعة 12 لم يكن حاصلا حتما، إنما التردد أنه حصل في الواحدة أو في الثالثة. العقد الذي لم يكن حاصلا ويشك الآن حصل أو لا، يستصحب عدم حصوله. لم يحصل، لم يحصل، لم يحصل في الواحدة، بعد الواحدة، واحدة ونصف، إلى الساعة الثانية لم يحصل حتى وقع العيب، فيثبت بذلك ماذا؟ أن العيب تأخر عن العاقد، وإذا تأخر تقدم. لم يحدث العقد، لم يحدث العقد إلى أن حدث العيب، فيثبت أن العقد حدث بعد ذلك، تأخر، وبالتالي العيب كان من قبل، والبائع باع المعيب المضمون عليه الذي فيه الخيار. هنا قد يقال هكذا، المصنف يجيب عن هذا بكونه أصلا مثبتا، فإن استصحاب عدم حصول العقد إلى حين العيب مجراه عدمه إلى هذا الحين، موضوع ثبوت الخيار عنوان قلت مثل وقوع العقد على المعيب أو تأخر العقد عن حدوث العيب، واستصحاب عدم حدوث العقد إلى هذا الآن لازمه من جهة علمك الإجمالي أن العقد حدث في أحد الزمنين، إما في هذا الزمان إلى حين وقوع العيب إلى الساعة الثانية، إما فيما بعد. فعندما ينفى بالأصل حدوثه في الأول فلازمه وقوعه في الثاني، وإلا كان علمي جهلة. هذا كل ولكن فهذا لازم عقلي، ثبوت تأخر العقد عن العيب لازم عقلا لنفيه، لمجرى الأصل لنفيه وقوع العقد في الزمان الأول، يعني إلى حين زمان حدوث العيب. وما كان من لوازم مجرى الاستصحاب العقلية غير الشرعية كالعقلية هنا لم يكن الأصل بالقياس إليه حجة، وكان من الأصل المثبت. هذا المقدار قال لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع يفر قبل العقد أو تأخري عن ذلك بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار، واضح؟ كان القول قول منكر تقدمه للأصل أصالة عدم التقدم، حتى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد الذي تريد فيه أن تقول استصحب فيه عدم العقد إلى وقوع العيب فيكون تأخر العقد، لأن الأصل لا يجري في معلوم التاريخ. يقول هذا حتى في هذا لا يكون كذلك، بل يكون القول قول البائع وهو منكر التقدم، لأن أصالة عدم العقد حين حدوث العيب، أصالة عدم وقوع العقد إلى حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب الذي هو موضوع الخيار، لا يثبت تأخر العقد عن العيب الذي هو يعني مقوم وقوع العقد على معيب ويترتب عليه ثبوت الخيار. والحمد لله رب العالمين.